بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس، إن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول فقد وقع العقد الثاني على ماله فلا بد من إجازته. هذا من الإشكالات التي ذكرها صاحب المقابيس على مسألة من باع ثم ملك، وتوضيح هذا الإشكال أنه لو باع الإبن ملك أبيه فضولة ثم باع الأب ماله لابنه فأجاز الابن البيع الأول، يعني البيع الفضول. هنا نقول الإجازة تكشف عن ماذا؟ إجازة الابن تكشف عن صحة عقد الفضول، وتكشف عن أن المال قد صار ملكا للمشتري الذي اشترى من الفضول من الابن. وهذا يعني أن عقد الأب الذي أوقعه مع ابنه هذا العقد قد وقع على مال المشتري الأول، فلا بد من إجازة المشتري حتى يصح هذا العقد الثاني، لا بد من إجازة المشتري الأول. وكأنما هنا بيعان فضوليان قد وقع على هذا المبيع، فلا بد من إجازة المشتري الأول حتى يصح العقد الثاني. وعلى هذا يتوقف بيع الأب لابنه على إجازة المشتري، ويتوقف بيع الابن على إجازة الأب، لأنه إذا لم يجز الأب البيع الأول لم يكن المال للمشتري، فلا قدر حينئذ لإجازة المشتري الأول إذا لم يجز المالك الأصيل. وإذا لم يجز المشتري الأول بيع الأب لم يكن بيع الأب للابن صحيحا، لأن البيعة وقع في ملك المشتري، فإجازة كل من الأب والمشتري يتوقف على إجازة الآخر، فتتوقف صحة عقد الابن وهو صحة العقد للمشتري الأول، يعني صحة عقد الابن للمشتري الأول وعقد الأب للابن على إجازة المشتري الأول. وعليه لابد أن يجيز الابن العقد الأول الذي أوقعه هو بنفسه، يعني بعد أن يشتري الابن المال من الأب فيكون مالكا لهذا المال، لكن بما أنه باع هذا المال فضولة وإن كان هو العاقد يتوقف على إجازته، لأنه بيع فضولي، والبيع الفضولي يتوقف على إجازة المالك. وكذلك لا بد من رضا الابن بالعقد الذي أوقعه مع أبيه، لأن الابن في العقد الثاني طرف في العقد، فيحتاج إلى رضا الابن. هذه اللوازم تبتني على هذه المسألة. فلو قلنا بصحة بيع من باع ثم ملك يلزم جميع هذه الأمور، جميع هذه اللوازم المستحيلة، لأنه يلزم عدم تملك المالك الأصيل الأب، عدم تملك الأب شيئا لا من الثمن ولا من المثمن، لأن المشتري الأول الذي اشترى من الابن بناء على القول بالكشف، وأن الإجازة كاشفة معناه ينتقل المال إلى ملك المشتري الأول، فالمشتري الأول إذا ملك المبيع قبل أن يملكه المالك، قبل أن يبيعه المالك الأصيل، فهذا المبيع لمن؟ المبيع للمشتري وليس للمالك. فإذا المثمن ليس للأب بل هو للمشتري، وكذلك الثمن ليس للأب، لأن الثمن عوض مقابل المثمن، وهذا الثمن لمن؟ الثمن هو أيضا للمشتري. فالمشتري يستحق الثمن ويستحق المثمن كلاهما. نعم، أنا أقول لك كيف. الآن الولد باع مال أبيه للمشتري، المشتري الأول، ثم باع الأب هذا المال لابنه، فأجاز الابن البيع الأول. نسأل الإجازة عن ماذا تكشف؟ تكشف عن انتقال المال من المالك الأصيل، وهو المبيع المثمن يعني، من المالك الأصيل لمن؟ إلى ملك المشتري من حين العقد، صحيح أم لا؟ بناء على الكشف ينتقل المال من ملك المشتري، من ملك المالك الأصيل إلى ملك المشتري من حين العقد، فصار ملكا له المثمن، ملكا له وليس ملكا للأب. هذا واحد. فهنا لما يبيع الأب هذا المال، هو في الواقع لمن هذا؟ إذا كان ملكا للمشتري معناه الثمن يدخل في كيس المالك الأصيل ولا يدخل في كيس المشتري؟ فهمتني؟ يعني مسألة واضحة جدا. أنا وإياك والشيخ إبراهيم ثلاث، أنت والدي، أنا بعت مالك فضولة لإبراهيم: أنت بعت مالك لي. نفس المبيع كتاب، لنفرضه الكتاب، نفرض هذا الكتاب، أنا بعت كتابك، أنت أبي بعت كتابك فضولة لإبراهيم، اشتراه إبراهيم بمئة ليرة، أنا أخذت المئة ليرة، أنت بعتني هذا الكتاب بمئة ليرة. عال عال عال، أنا دفعت لك المئة ليرة، معلش دفعت لك. فأجاز إبراهيم، فأجزت أنا، أجزت ماذا؟ أنا الآن انتقل إلي المال، أجزت البيت. طيب الإجازة ماذا تكشف؟ هنا عقدان، عقد فضولي وقع بيني وبين إبراهيم، وعقد آخر وقع بيني وبينك، صحيح أم لا؟ الإجازة بناء على الكشف ماذا تكشف؟ وتكشف عن صحة العقد الفضولي أم لا؟ صحة العقد الفضولي من حين العقد، فمعناها أن المال أو المبيع المثمن انتقل من ملكك إلى ملك إبراهيم، إلى ملك المشتري، فأنت هل تملك هذا المثمن إذا انتقل منك إليه؟ لا تملكه، ولا تملك الثمن أيضا، لا تملك الثمن. لماذا؟ أنا أقول لك لماذا. لأنك لما بعتني هذا وأنا دفعت، هذا الكتاب ليس لك، خرج عن ملكك ودخل أين؟ في ملك المشتري، فمعناها الثمن أيضا له. شوف هاي إشكالات، يعني الآن فهمت هاي إشكال. فالآب باع مال المشتري فيدخل الثمن في كيس المشتري، هذا أول، هذا أول اللوازم، طبعا يدخل فيه بلا عوض، بلا عوض. هذا إن اتحد الثمنان، يقول هكذا المحقق التشتري، يقول إن اتحد الثمنان ودون تمام ودون تمامه إن زاد الأول. هذه العبارة هالشكل ذاتي بهذه الكيفية، إن اتحد الثمنان ودون تمامه إن زاد الأول ومع زيادة أن ينقص مثلا. الآن توضيح هذا الخلاف، لو باع الابن ساعة أبيه، أحسن، باعها بمئة ليرة، وطبعا بيع فضولي هنا، وباع الأب ساعته، ها، نفس الساعة باعها لابنه بمئة ليرة، المشتري ماذا يفعل هنا؟ المشتري يدفع على الابن كم؟ مائة ليرة، يدفع على الابن مائة ليرة، لكن ويأخذ ماذا؟ يأخذ من الأب مائة ليرة، لأن الأب بناء على الكشف باع مال المشتري حسب الفرض، باعوا بماء، وكذلك لو اشترى المشتري من الأب الساعة بمائة ليرة وباع الأب ساعته لابنه بثمانين ليرة، التفت الآن ماذا يحصل؟ ها؟ الابن ماذا يأخذ؟ الابن يأخذ الثمانين ليرة من الأب، وتكون الساعة ثمن الساعه بعشرين ليره، يتوقف سعرها عليه بعشرين ليره، هذا دون الثمن الواقعي. الثمن الواقعي 100 وليس 80. وكذلك لو اشترى المشتري هذه الساعة ب100 ليرة وباعها الأب لابنه ب110 ليرات، هنا المشتري ماذا يأخذ؟ المشتري يأخذ 110 ليرة، يأخذها من الأب، فيكون عنده الساعة مع زيادة 10 ليرة. المفروض أنه خرج من كيسه 100 ودخل في كيسه 110 ليرة. إذن هنا هاي في زيادة ونقصان في مساواة بالثمن، فإن اتحد الثمنان هاي هذه الإشكالات. وعلى فيكون الثمن المبيع بلا ثمن بلا عوض، أو يكون المبيع مع الزيادة، أو يكون المبيع مع النفيسة. لا زيادة وبلا ثمن ونقيصة، لأن الإجازة كشفت عن وقوع بيع الأب للابن في ملك المشتري، فالثمن للمشتري. وبما أن المبيع أيضا للابن للمشتري عفوا، لأنه بذل بإزائه المال، فيجمع بين الثمن والمثمن، والمالك الأصيل لا يملك لا الثمن ولا المثمن كلاهما. ومن يقول بهذه اللوازم؟ فعلى الصحة يلزم جميع هذه الأمور. إذا قلنا بصحة مسألة من باع ثم ملك يلزم جميع هذه الأمور أو اللوازم المستحيلة، ومن يقول بهذا فلا بد أن نقول بالبطلان. ويجيب الشيخ الأعظم عن هذه عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال والإشكال الرابع والإشكال الثالث كلها مبنية على ما هو المشهور من كون الإجازة كاشفة عن ملك المشتري من حين العقد، ولكن نحن لا نقول بأن الإجازة كاشفة من حين العقد، بل نقول أن الإجازة كاشفة عن ملك المشتري من حين صيرورة الملك للبايع، من حين الإمكان. وإذا كان من حين الإمكان، حين الإمكان هو أول أزمنة الإجازة، أول أزمنة الانتقال، أول أزمنة الانتقال. وإذا كان كذلك لا يرد عليه شيء من هذه الأمور وهذه اللوازم المستحيلة، وإن كان كلام الشيخ الأعظم لا يخلو عن مناقشة، يعني فيه بعض الإشكالات أنا تركتها لأن البحث يكون فيها طويل، يعني يخرج عن مستوى هذه المرحلة. على كل هذا خلاصة الإشكالات وخلاصة الجواب. الخامس، أن الإجازة المتأخر، الإجازة المتأخر عن ماذا؟ متأخر عن ملك البائع المبيع، لما كشفت عن صحة العقد الأول. العقد الأول ما هو؟ عقد الابن الفضولي، العقد الذي أوقعه الابن مع المشتري. لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول، المشتري تكشف عن أن هذا المال ملك للمشتري الأول لأنه من حين العقد. نعم. فقد وقع العقد الثاني. العقد الثاني من هو؟ العقد الذي حصل بين الأب وبين ابنه، هذا العقد الثاني. هذا العقد الثاني وقع على مال من؟ على ملك من؟ على ملك المشتري. نعم. فقد وقع العقد الثاني على ماله، على مال المشتري. وإذا وقع على ماله معناه هو بيع فضولي، فهنا بيعان فضوليان، ليس بيع واحد، بل هنا بيعان فضوليان، فيحتاج إلى إجازة المشتري الأول. نعم. فلا بد من إجازته، من إجازة المشتري، حتى يصح العقد الثاني الذي أوقعه الأب مع ابنه، لا بد من إجازة المشتري الأول. كما لو بيع المبيع من شخص آخر، يعني كأنما هنا بيع فضولي آخر، بيع فضولي ثاني، فلا بد من إجازة المشتري. نعم. فأجاز المالك، المالك الأصيل، البيع الأول، يعني بيع الفضول، فلا بد من إجازة المشتري، لا بد من إجازة المشتري، إجازته حتى يصح هذا البيع، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثاني، البيع الذي وقع فضوليا مرة ثانية، حتى يصح هذا البيع ويلزم، يلزم هذا البيع الثاني. نعم. فعلى هذا معناه شنو؟ يتوقف بيع الأب للابن على إجازة المشتري، البيع الثاني يتوقف على إجازة المشتري، يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. يعني يلزم توقف بيع الابن وهو المشتري على إجازة الأب، على إجازة الأب، لأن الابن باع فضولا، هذا واحد. وأيضا يتوقف بيع الأب للابن على إجازة المشتري، لأن المال قد انتقل إلى ملك المشتري من حين العقد. فإذا لم يجز الأب البيع الأول لم يكن المال للمشتري، هذا لا خلاف فيه، معناه حينئذ لا نلتفت إلى إجازة المشتري. أما إذا أجاز، معناه هنا نأتي، هل يجيز المشتري أم لا؟ فإذا لم يجز المشتري البيع الثاني، هنا البيع الثاني يعني بيع الأب للابن لم يكن صحيحا، يتوقف على إجازة المشتري الأول، لأن البيع وقع على ملك المشتري. بناء على هذا إجازة كل من الأب والمشتري يتوقف على إجازة الآخر. نعم. وتوقف أيضا، هذا لازم آخر، وتوقف صحة كل من العقدين، عقد الأب، عقد الابن الفضولي، يعني عقد الابن للمشتري هذا واحد، وعقد الأب للابن هذا اثنين، على إجازة المشتري غير الفضولي. المشتري غير الفضولي هو الابن، الابن اشترى من أبيه، لأن الأب باع للابن، فالابن هذا العقد الثاني بيع فضولي أم لا؟ لا، ليس بيع فضولي. نعم. على إجازة المشتري غير الفضولي، وهو من الأعاجيب. يعني إذا قلنا بصحة من باع ثم ملك، يلزم جميع هذه الأمور وهذه اللوازم الفاسدة، فلذلك هذه الأمور من الأعاجيب، بل هذه من المستحيلات. من يقول بهذه اللوازم يلزم كذا ويلزم كذا ويلزم كذا؟ لا، من الأعاجيب، بل من المستحيل لاستلزام ذلك، لاستلزام هذه اللوازم. نعم. عدم تملك المالك الأصيل. يعني نحن إذا قلنا بأن المال انتقل من ملك الأصيل إلى ملك المشتري الأول بعد الإجازة، يعني عفوا انتقل من حين العقد، معناه أن المالك الأصيل لا يملك شيئا، لا ثمن ولا مثمن، لا يملك من هذه. نعم، يلزم عدم تملك المالك الأصيل وهو الأب في مثالنا شيئا من الثمن والمثمن. هذا هذا هو، أنت انظر لها بعقلك. اسمعني الآن، أنا صورت لك مسألة عملية، لا نصورها مرة ثانية حتى نعرف المقصود. أنا قلت أنا ابنك وهذا الكتاب كتابك، وأنا بعته فضوليا لإبراهيم. تسمعني بعدين أنا بعته، تسمعني الآن، تسمعني شوي أنا بعته فضوليا لإبراهيم، ثم أنت، أنا بعته بمائة ليرة، معناه أنا استلمت المائة ليرة من إبراهيم، من الشيخ إبراهيم، ووضعتها في جيبي، ما دخل شيء في جيبك. هذا واحد. يا خلص هذا استلم الكتاب. ها؟ طلع لك مثلين، طلع لك هاي سنفرضها، هاي أليف، يلا مو مشكلة، هاي أليف. طيب الآن إبراهيم دفع لي هذا الثمن، أنا أخذته، الكتاب انتقل لإبراهيم. طيب أنت ماذا بعتني؟ بعتني الكتاب، مو بعتني الكتاب، بعتني الكتاب بمئة ليرة، نفس المئة، فهذه المئة تنتقل إليك. نعم. أنا أسلمه. نعم. أنا أجزت البيع. أي بيع؟ لا يا قطع بعدين. خلص استلم يا أخي، استلمها. نعم. الآن بيده، صار المال بيده. نعم. طيب لما أجزت الإجازة ماذا تكشف؟ إجازتي للبيع ماذا تكشف؟ صحة أي عقد؟ العقد الأول الذي جرى بيني وبين إبراهيم. طيب وتكشف عن ماذا؟ تكشف عن انتقال المال من ملكك، منك، من حين العقد، عن انتقال المال من ملكك إلى الشيخ إبراهيم، فانتقل المال. ليش؟ لأن المال صار ملك لمن؟ للمشتري، والمشتري قد دفع الثمن، قد دفع الثمن، فمعناه أنت تستحق هذه الثمن ولا هو ملك. ليش؟ البيع الذي أوقعته بيني وبينك هذا لم يجري على ملكك، وإنما جرى على ملك إبراهيم، فأنت لازم تدفع المال، ثمن الكتاب، لازم تدفع ثمن الكتاب للمشتري، والمشتري قد انتقل إليه الكتاب أيضا لأنه أنا بعته. فاجتمع عن إبراهيم ماذا اجتمع؟ ثمن والمثمن، كلاهما اجتمع عند إبراهيم، فأنت لا تملك شيئا. يعني واضح يعني. نعم. وهو من الأعاجيب بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، لأن هذا المشتري الأول ملك المبيع قبل أن يبيع المالك، قبل أن يبيع، قبل أن يقع البيع الثاني، المشتري ملك. نعم. فالمثمن ليس للأب بل هو للمشتري، وكذلك الثمن ليس للأب. ليش؟ لأن الثمن في مقابل المثمن، وهذا من المشتري. فالمشتري يستحق الثمن ولا لا؟ وتملك المشتري الأول أيضا يلزم تملك المشتري الأول، المشتري الأول تملكه تملك المبيع بلا عوض، هو يملك المبيع بلا عوض. كيف؟ لأنه رجعت رجع الثمن لمن؟ رجع إليه، فصار عنده الكتاب والمئة ليرة، الثمن والمثمن، فهذا بدون عوض. نعم، تملكه بلا عوض إن اتحد الثمنان. في مثالنا هنا الذي أجريناه عمليا اتحد الثمنان، يعني اتحد الثمن الذي دفعه المشتري الأول 100 ليرة، والثمن الذي باعه لإذنه أيضا 100 ليرة، فهنا يكون ثمنان متحدة. نعم، إن اتحد الثمنان في كلا العقدين، العقد الأول والعقد الثاني، ودون تمامه، ودون تمامه يعني تمام الثمن، إن زاد أي الثمن الأول. كيف؟ مثلا نفس المسألة، يشتري المشتري من الإبن، إبراهيم اشترى مني الكتابة بمائة ليرة، الأب أنت يا سيد بعتني كتابك بثمانين ليرة، هو بين الثمانين وبين الآن دون الثمن، ناقص، صار ناقص. هنا أنا أخذ منك هذا، أدفع لك هذه الثمانين، فيكون الكتاب علي بكم؟ يكون الكتاب علي بعشرين دينار، بعشرين ليرة، هكذا. نعم، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة النقص، ومع زيادة النقص. شو يعني النقص؟ الثمن الأول عن الثمن الثاني. مثلا المشتري اشترى بعشرة، أحسن حتى، والأب باع للابن بأحد عشر، المشتري يأخذ من الأب كم؟ أحد عشر، مع انتقال الكتاب إليه فيحصل عنده الكتاب زائدا كم؟ زائدا أحد عشر. نعم، فبناء على هذا يلزم أن يكون هذا البيع إما بلا عوض بلا ثمن، أو مع زيادة، أو مع نقص، هذه الأمور الثلاثة لانكشاف وقوعه، وقوع البيع، وقوع البيع الثانية، وقوع بيع الأب للابن في ملكه، في ملك المشتري، فالثمن له للمشتري، وقد كان المبيع له، المبيع أيضا للمشتري بما بذله من الثمن، لأنه هو دفع الثمن للفضولي للابن، فيجمع بين الثمن والمثمن. والجواب عن ذلك، عن هذا الإشكال، الإشكال الخامس، ما تقدم، ما تقدم من الجواب في سابقه في الإشكال السابق وهو الإشكال الرابع، من ابتنائه، بل حتى الإشكال السابق، من ابتناء هذه المسألة على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك، عن ملك المشتري من حين العقد، من حين العقد الفضولي، ونحن لا نقول بأن الإجازة كاشفة من حين العقد الفضولي، وإنما نقول بأن الإجازة كاشفة من حين الإمكان، فإذا كان من حين الإمكان معناه كل هذا ما يلزم. نعم، وهو ممنوع، كونها كاشفة من حين العقد ممنوع، والحاخ أن منشأ الوجوه، الوجوه هذه الوجوه الثلاثة الإشكال الثالث والرابع والخامس، أن منشأ الوجوه الأخيرة شيء واحد، ما هو؟ كشف الإجازة عن الملك من حين العقد، هذا هو الوجه. عن الملك، الملك المشتري من حين العقد، ونحن لا نقول به، هو ممنوع. والمحال على تقديره، على تقدير كون الكشف من حين العقد مسلم، لكن هذه مسلم بقضايا أو بتقريرات مختلفة حسب مباني العلماء. وقد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد، فقسم من الفقهاء لا يرون الكشف من حين العقد، وإنما يرون الكشف من حين الإمكان، والذي يرى هذا القول لا يرد عليه شيء من هذه اللوازم الفاسدة. الحمد لله رب العالمين.